طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قل نبه أحمد شاكر على أن هذه العناوين التي بين القوسين زادها هو، هذه العناوين التي بين القوسين زادها من؟ أحمد شاكر، كما نبه على ذلك هو نفسه هنا في هذا الموضع في الحاشية. قال أي ابن الصلاح، لأنه إذا ذكر ابن كثير في كتابه قال فالمراد ابن الصلاح، وإذا قال قلت يعني هو. قال: اعلم علمك الله وإياي. وبعضهم ينتقل هذه العبارة ويقول يبدأ بنفسي ثم يدعو لغيره، والصحيح أنه يجوز هذا وهذا. وأما ما جاء من حديث في هذا الباب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه فحديث ضعيف، لكن يصلح هذا وهذا. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال الحافظ ابن حجر عند هذا الموضع: هو من العام الذي أريد به الخصوص عند أهل الحديث عند بعضهم، أو هذا الذي استقر عليه الإصطلاح، وإلا فإنهم كانوا قبل ذلك لا يقسمونه إلا إلى صحيح وضعيف. وأول من شهر هذا التقسيم الثلاثي هو ابن الترمذي، كما نبه على ذلك الإمام شيخ الإسلام التيمي في مجموع الفتاوى، وهكذا غيره من أهل العلم نبهوا على أن الترمذي هو أول من شهر هذه القسمة، وإلا كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. والحسن هذا يجعلونه إلى قسمين: قسم يندرج في الصحيح وقسم يندرج في الضعيف، قسم يندرج في الصحيح وقسم يندرج في الضعيف. وقد ذكر الحسن بعض الأئمة قبل الترمذي رحمه الله، كالإمام البخاري والشافعي وهكذا أبو حاتم وجماعة من أهل العلم ذكروا الحسن، لكن أول من شهر هذا التقسيم اشتهر عنه، أول من شهر هذا التقسيم، أول من شهر هذا التقسيم هو الإمام الترمذي، وإلا قد ذكروا الحديث الحسن قبله. قال: قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني ما عندنا إلا أحاديث صحيحة أو ضعيفة، مقبولة أو مردودة. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما ذكرنا آنفا، كما ذكره آنفا هو وغيره أيضا. وانتقاد ابن كثير في هذا الموضوع ليس بصواب. يقول السيوطي: مراد المؤلف وهو ابن الصلاح مراده الثاني. ما هو الثاني؟ أي ينقسم بالنسبة لاصطلاح المحدثين. طيب، هل انتقاد ابن كثير أنه ينقسم إلى أكثر، ما هو إلى ثلاثة أقسام؟ الجواب أن المراد هذه الأصل، هذه الأصول، وكل الأنواع الأخرى تندرج تحتها، كل أنواع العلم الحديث تندرج تحت الثلاثة الأقسام، فإنها إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون ضعيفة، ولا تخرج عنها. فهذا هو الأصل، هذا وهذا. والحسن قد يدخل في الصحيح في المقبول، لكن أقصد ابن كثير الآن هنا يعني يقول إن كان المراد به بهذا التقسيم إلى اصطلاح المحدثين، فيقول المحدثون اصطلحوا على أن أنواع علوم الحديث كثيرة، فيقال لا، أراد ابن الصلاح الأصل الذي تندرج تحته تلك الأنواع. لكنه قد ذكر القسم الثالث، قد ذكر القسم الثالث وأنه حسن. فالصحيح درجات، وهناك الحسن من حيث الاستقراء والوجود، فهو موجود، الحسن موجود، ما يستطيع أن ينكره أحد يقول ما هو موجود، لكن كان المتقدمون ينظرون إلى هذا الحسن، فإن كان مقبول يجعلونه من قسم الصحيح، وإن كان فيه ضعف وهو محتمل التحسين والتضعيف يجعلونه من قسم الضعيف. طيب، قال: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا التعريف قد مر معنا في البيقونية، إلا أن المؤلف زاد فيه المسند، وهذا الزيادة كما يقول السيوطي وغيره لا حاجة لها، قوله المسند لا حاجة لها في تعريف الحديث الصحيح. لماذا؟ لأنه إن أراد الاتصال الإسناد، المسند أي متصل، قد ذكر بعده الذي يتصل إسناده، وإذا أراد به أنه لا بد أن يكون مرفوع فهذا ليس بصواب، فإنه قال في آخره إلى منتهى، هذا تناقض. المسند ما هو؟ الذي اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إلى منتهى قد يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منتهاه الصحابي، وقد يكون منتهاه التابعي، فيكون التعريف فيه اضطراب، فيه تناقض، أوله ينقض آخره، فكلمة المسند الأولى تركها أو حذفها، فيكون تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا هو أحسن التعاريف، طيب في التدريب، التدريب غالبا إذا قلنا السيوطي معنا في التدريب. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح. والذي يتصل إسناده، اتصال السند كما مر معنا في البيقونية، هو أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه، هو أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه ويسلم إسناده من السقوط، وما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. وذكرنا في البيقونية أيضا أن أخذ أحسن من قولهم سمع، لأن سمع تقتصر على صيغة واحدة من صيغة التحمل، بينما أخذ تشمل كل الصيغ الصحيحة، فإن صيغة التحمل كم هي؟ ثمان. فلو قلت أن يكون كل راو سمع، معناه إذا حدثه تحديث ما يقبل، إذا أخبره أخبار ما يقبل، إذا كان إجازة ما يقبل. والصحيح أنه يكون من الحديث المتصل إذا كان بصيغة صحيحة، فيقال أخذ حتى يشمل الصيغ كلها. الذي يتصل إسناده بنقل العدل، والعدل بعضهم يقول هو الذي لا يصر على الصغائر ولا يأتي بالكبائر، ويأتي من الواجبات ما يستطيع. ويقول بعضهم هو من له ملكة، كما تعرف الحافظ، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة. وقوله ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة، فإن هذا التعريف انتقده الصنعاني في ثمرات النظر، لكن يقال بقدر الاستطاعة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والبعد عن خوارم المروءة، هذا هو العدل، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والبعد عن خوارم المروءة. نعم، لأن الآن التعريف الأول انتقد، فجاء الحافظ وأراد أن يحرر التعريف فأتى بهذا التعريف، فإذا انتقدنا هذا التعريف إيش من تعريف؟ فنقول يصوب ما فيه أو يضاف إليه هذا. ثم قال الضابط، والضبط كما تقدم لنا أيضا في البيقونية أن الضبط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ضبط الصدر، والقسم الثاني ضبط الكتاب. فأما ضبط الصدر وقد مر معنا إيش يا عبد الله؟ أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وقولهم متى شاء أحسن من قول بعضهم متى طلب منه، قالوا لأنه قد يطلب منه وهو لا يستطيع، يكون مريض، مغضب، نائم، وهكذا مغمى عليه، فقد لا يستطيع. فهل معنى نقول هذا ما هو ضابط؟ لا، وإنما الضابط هو الذي يتذكر الحديث متى ما شاء، يتذكره تذكرا صحيحا، هذا يقال له ضابط. أما تأتي واحد وهو مغضب تقول له حدثنا بحديث كذا، هو ما هو ما يستطيع حدث، هل معنى أنه ما هو ضابط؟ لا، ليس هذا. إذن فيقال متى شاء أحسن من قولهم متى طلب منه. وأما ضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححها إلى أن يؤدي منه، يصون كتابه الذي سمع فيه من شيخه ويصححه بعد السماع من الشيخ، يصححه، يقابل على نسخ التلاميذ، ثم يصحح إذا كان عنده خطأ، ثم يصون ذلك الكتاب عنده ويحافظ عليه، لا يعطيه وراق السوء ولا أحد يتلفه ولا الأولاد يلعبون به ولا يعرضوه للخرق ولا للحريق ولا لغير ذلك. ثم إذا جاء يحدث منه بهذا الصورة من الحفظ، يقال هذا ضابط، ضبط كتاب، ضبط كتابه وحافظ عليه. القسم الثالث من الضبط ما هو؟ ضبط الشريط، ذكره الشيخ العثيمين في شرح البيقونية، وقال الشيخ العثيمين ضبط الشريط أقوى من ضبط الكتاب ومن ضبط الصدر، بشرط أن يكون هذا الشريط محافظ عليه ولم يكن قد أدخل فيه ما ليس منه، وأن يكون متأكدا من صوت المحدث أو الشيخ، لكن إذا حصل فيه دبلجة وزيادات فهذا بحسبه. أما إذا كان الشريط محافظ عليه والصوت هو صوت الشيخ، قالوا هنا في هذه الحالة قد يكون أضبط من ضبط الكتاب ومن ضبط الشريط، من ضبط الصدر. قال العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهى، أين المنتهى؟ ما يشترط أن يكون منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا زيادة المسند لا يحتاج إليها، لأن الحديث الصحيح قد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إلى الصحابي، وقد يكون إلى التابعي، فقد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا، وقد يكون مقطوعا. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. والشاذ كما سيأتينا في درس خاص أنه ينقسم إلى قسمين، هذه فائدة ذكرناها في البيقونية وقلنا ستأتينا، وهو أن من أهل الحديث، من أهل المصطلح، من يذكر الشاذ ولا يقسمه، وهذا ليس بصواب، بل الشاذ ينقسم إلى قسمين لا بد من هذا التقسيم. القسم الأول وهو المشهور وهو الذي يذكره أهل المصطلح تعريفه مخالفة، لا 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 لا، مخالفة المقبول لمن أولى. القسم الأول المشهور هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، أحسن من قول بعضهم هو مخالفة الثقة. مخالفة الثقة هذا قاصر، لأنه حصره في إيش؟ في راوي الحديث الصحيح، والصحيح أن يقول المقبول حتى يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن. فراوي الحديث الصحيح إذا خالف قال له شاذ، وراوي الحسن إذا خالف قال له شاذ. فإذا كان ضعيف هذا إذا خالف قسم آخر سيأتينا يقال له المنكر. طيب هذا القسم الأول من الشاذ، والقسم الثاني من الشاذ وسيأتينا في بابه، هو الفرد الذي لا يحتمل تفرده، لا يكون معه من الإتقان والضبط ما يتحمل تفرده، ما يخالف غيره، لكن أهل العلم يقولون هنا شذ لأنه لا يتحمل التفرد. وهذا النوع الثاني قليل ويقتصر فيه على حكم الحفاظ، بينما النوع الأول كثير ويستطيع طالب العلم أن يحكم عليه بجمع الطرق، فينظر هذا الراوي فيجد أنه قد خالف جماعة من المحدثين مثلا، أو خالف من هو أرفع منه وأرجح منه، فيقال روايته شاذة. قال ولا معلل، والمراد بعلة قادحة. أما إذا كانت العلة غير قادحة فلا يضر، فإن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. يشترط في العلة أن تكون قادحة، والعلة القادحة هذه قالوا هي التي تكون خفية والظاهر السلامة منها. لهذا قالوا في تعريف المعلل أو المعلول، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. هذه ضوابط وشروط الحديث الصحيح، قد مرت معنا في البيقونية، لو راجعتم تلك البيقونية وحفظتموها هذا سهل، سيكون عبارة عن مراجعة. طيب قد ذكر الصنعاني كما ذكرنا في ذاك الدرس أن هذه الشروط الخمسة هي شروط وجودية وعدمية، قسم إلى قسمين وجودية وعدمية، فمنها ما يشترط وجودها في الصحيح، ومنها ما يشترط انتفاؤها من الصحيح. فالتي يشترط وجودها في الصحيح إيش؟ اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط. والتي يشترط انتفاؤها الشذوذ والعلة، هذا عند المحدثين. وأما عند الفقهاء فإنهم لا يشترطون انتفاء الشذوذ والعلة، حتى أن بعضهم انتقد على ابن الصلاح قال لماذا ذكر العلول العلة والشذوذ فإن الفقهاء لا يشترطونها. فرد عليه بعض أهل العلم على من قال بهذا القول، لأنه يتكلم عن أهل الحديث ما لنا والفقهاء، هو يتكلم عن شروط الصحيح عند أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن، وهم أحق أن يأخذ بقولهم. فأما الفقهاء ففي هذا الباب ما يأخذ بقولهم إذا كانوا ليسوا من أهل الحديث، فإن هذا هو تعريف أهل الحديث وهو فنهم وبابهم. قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده، يعني من هو ابن الصلاح، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. الآن هذه الشروط الخمسة إذا توفرت، الشرط الأول خرج عنه كذا وكذا، توفر الشرط الثاني خرج كذا وكذا، توفر الثالث خرج كذا وكذا، فمن الصلاة ذكر الأشياء التي تخرج، ما هي التي تخرج من هذا القيود وهذا الشروط؟ ذكر بعض الأشياء كالمعضل والشاذ والمرسل والمنقطع، هذه إذا توفرت الشروط تخرج. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. يعني مثلا كما قال الشيخ في سير الحديث، قال مثلا قد يختلفون في الراوي، فيأتي بعضهم فيقول هذا الراوي ترتقي درجته إلى أن يصل إلى حد الثقة، ويأتي المحدث الآخر ويقول لا هذا الراوي مرتبته مرتبة الضعيف. فبناء على هذا الاختلاف يختلفون في إيش؟ في تصحيح أحاديث هذا الراوي وفي تضعيفها. وهكذا يختلفون مثلا في سماع هذا الراوي من شيخه، فيأتي بعض المحدثين فيقول فلان سمع من فلان، فبناء على هذا يصح الأحاديث التي تأتي من هذا الطريق، ويأتي آخر ويقول فلان لم يسمع من فلان، وينبني على هذا أنه يضعف الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق. أما إذا توفرت الشروط الخمسة فإنهم مجمعون على أن من توفرت فيه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح، وإنما قد يختلفون في المثال الواحد بالنظر إلى الراوي. قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قال قلت فحاصل حد الصحيح، والمؤلف هنا أتى بتعريف أحسن من تعريف ابن الصلاح، حذف المسند، أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. انظر ما يشترط أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان إلى الصحابي يقال له متصل صحيح، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، والتعريف ينبغي أن تكون مختصرة، فلهذا ممكن تحذف بعض الألفاظ من هذا التعريف، فيقال الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا أخطر. قال البيقوني رحمه الله تعالى في البيقونية إيش الصحيح؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونظره. هذا أحسن تعريف، ما نحتاج إلى هذا التطويل. قوله ولا يكون مردودا، أي مردودا بأن يكون شاذ أو يكون معل. أما إذا كانت علة غير الشذوذ، غير الشذوذ، إذا كانت العلة غير العلة القادحة الخفية وغير الشذوذ، فمعناه أنه اختل شرط من الشروط التي قبل، إما انقطاع في السند وهذا اختل الشرط الأول، أو يكون ما هو عدل، كان يكون ضالا منحرفا مبتدعا، أو كذلك كان يكون ما هو ضابط، هذا اختل شرط من الشروط الأولى، ما نحتاج أن نزيد ولا مردود. طيب فهذه فيها زيادة. وقوله معللا ولا معللا ما يحتاج بعلة قادحة، لأن هذا هو المراد، هذا هو المقصود، أن تكون العلة قادحة. طيب قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. مثال غير القادحة، قالوا كأن يضطرب بعض الرواة في رواية حديث بين راويين كلاهما ثقة أو كلاهما إمام، كما حصل لزر بن حبيش. طيب أظنه زر بن حبيش روى حديث عن رجلين عن ابن مسعود، ثار يروي عن هذا الراوي وثار يروي عن هذا الراوي، وكلاهما ثقة، هذا لا يضر، يضطرب يعني تشكك هل سمعه من فلان أو سمعه من فلان عن شيخ وأسند الحديث، فهذا علة أن يعني الراوي هذا تشكك، لكن هذا الراوي ثقة وهذا ثقة، إذن معناه سمعته من هذا أو من هذا الأمر سهل، هذه علة ليست بقادحة. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني الصحيح له درجات وله مراتب، وقد ذكرها ابن الصلاح وذكرناها في البيقونية، وأن مراتب الصحيح كم؟ سبعة. مراتب الصحيح سبعة، الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والثاني من فرد به البخاري، والثالث من فرد به مسلم، والرابع ما كان خارج الصحيح وهو على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان خارج الصحيح وهو على شرط البخاري، ثم ما كان خارج الصحيح وهو على شرط مسلم، ثم ما كان خارج الصحيح وهو صحيح وليس على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. هذا تقسيم من حيث الأحاديث بأعيانها. وأما من حيث أسانيدها فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى خمسة أقسام، أولها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الجيد، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. طيب هذا المقبول عموما، ليس الصحيح وإنما المقبول عموما، المقبول عموما ينقسم إلى خمسة أقسام. طيب قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محل. وهنا عندك في هذه الطبعة عرف الشيخ المشهور، لأنه ذكر المشهور والغريب، عرفه بتعريف، وفي المجلد الثاني خالف هذا التعريف الشيخ الألباني، هذه انتبه لها فائدة عند قول المشهور ومروح عن الشيخ تنان، اكتب انظر الثاني 455، فإنه عرف الشيخ التعريف المشهور. ها ايش ده؟ ايه لكن هو ما يعني تعريفه هناك عرفه غير التعريف هنا، أقصد هكذا تنبه على هذا أنه خالف تعريفه في هنا، هنا قال ما روى الشيخ عشان الشيخ اثنان فأكثر، وهناك قال ما روى أكثر من اثنين، المهم أنه خالف في هذا، حتى لا تأخذ هذا التعريف وقل هذا تعريف الشيخ الألباني رجح هذا القول. طيب نحتاج ينظر، أنا ما أذكر له، لكن ينظر الكتاب الذي ألف في مصطلح الحديث، في انظر هل أخذ هذا المشهور. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هذه المسألة مما اختلف فيها، هل يقال هذا أصح الأسانيد؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، لا يقال. القول الثاني أنه يجوز أن يقال أصح الأسانيد مطلقا. القول الثالث أنه يقيد، فيقال أصح أسانيد أبي بكر كذا كذا، أصح أسانيد عمر كذا كذا، أصح أسانيد أبي هريرة كذا كذا. طيب الذين أطلقوا أصح الأسانيد كثير من الأئمة، منهم أحمد وإسحاق وعلي بن المديني والفلاس ويحيى بن معين والبخاري وجماعة، هؤلاء أطلقوا، رأى أن أصح الأسانيد عنده هي أسانيد فلان بهذا الطريق، ومنهم من منع ذلك، والصحيح أنه يقيد، الصحيح التقييد، وهذا الذي رجحه الحاكم وغيره من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فلا، وهذا الذي اختاره أيضا أحمد شاكر أنه في شرحه ذكر هذا واختار هذا، أنه لا يقال أصح الأسانيد على الإطلاق، وإنما تقيد بالرجل أو بالبلد، فيقال أصح أسانيد المدينة كذا كذا، أصح أسانيد أهل مكة كذا كذا، أصح أسانيد أهل مصر كذا كذا، أصح أسانيد أبي هريرة كذا كذا. طيب وهنا فائدة أيضا ذكرها الحافظ في النكت، وهو يقول صرح بعض الأئمة بأصح الأسانيد ولم يصرحوا بأصح الأحاديث، هذا واضح، يعني بعضهم صرح أن هذا أصح الأسانيد واختلفوا ما هو أصح الأسانيد، لكنهم لم يصرحوا بقولهم هذا الحديث هو أصح الأحاديث، لأنه قد يكون السند أصح الأسانيد، ولا يشترط أن يكون المتن هو أصح المتون. هذا واضح؟ إذا لم يصرح أحد من الأئمة بأصح الأحاديث، وإنما اختلفوا في أصح الأسانيد على ثلاثة أقوال، منهم من قال لا تطلق أبدا، ومنهم من أطلقه، ومنهم من قال تقيد وهو الأفضل. قال: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، أصح الأسانيد ما جاء من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. وجاء عن أحمد أيضا رواية أخرى أنه قال أيوب عن نافع عن ابن عمر. إذن حتى أحمد جاءت عنه روايتان، الزهري عن سالم عن أبيه، أيوب عن نافع عن ابن عمر. نافع أكثر من روى عن ابن عمر، لكن سالم أجل من روى عن ابن عمر. إسحاق بن راهويه، نعم، إسحاق بن راهويه، لا السنة الثانية أيوب عن نافع عن ابن عمر عند أحمد فقط. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وقال وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وجاء عن يحيى بن معين أيضا في كفاية الخطيب أنه قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. إذن له روايتان، ترى يقول حديث مسعود، ترى يقول حديث عائشة، يعني بالطريقة الأولى وثارة بالطريقة الثانية. وعن البخاري قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى هذه بسلسلة إيش؟ الذهب. وروى الحاكم عن البخاري أيضا أنه قال أصح الأسانيد أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة. انظر إلى البخاري له روايتان. وزاد بعضهم، وهذا هو عبد القاهر بن طاهر التميمي أبو منصور، موجود عندكم في حاشية أحمد شاكر، زاد الشافعي عن مالك قال إذ هو أجل من روى عنه. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لعل الذي زاده شافعي، لعل الذي زاد الشافعي شافعي. قال وإلا فإن هناك من هو أثبت من الشافعي في مالك من حيث الثبات في الحديث والحفظ والإتقان، هناك من هو أثبت منه، لكن لعل هذا شافعي الذي زاد الشافعي. طيب، وأما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء، من أجل ما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل. الجواب صواب، هو أجل من روى عن مالك، لكن هل يقال هو أحفظ من روى عن مالك وأثبت في الحديث من روى عن مالك؟ هذا شيء آخر. الجلالة والمكانة شيء، والحفظ والإتقان شيء آخر، لكن ما دام أنهم قد صرحوا بذلك طيب فنقول كما قالوا. قال عبد القاهر بن طاهر إنه من أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. إذن ما يحدث عبد القاهر بن طاهر أنه أجل من روى عن مالك، فيقول هو أصح الأسانيد. طيب، وقال العراقي عن قال العراقي وعن الشافعي أحمد، اتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. هذه أيضا فائدة ثالثة، ما هي؟ أولا البخاري يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، جاء عبد القاهر بن طاهر قال وكذلك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، جاء العراقي فقال بل وإذا روى أحمد عن مالك عن الشافعي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو أصح الأسانيد. لماذا؟ لأن حجة عبد القاهر بن طاهر هي حجة العراقي، حجة عبد القاهر بن طاهر أن الشافعي أجل من روى عن مالك، قال العراقي وكذلك أحمد أجل من روى عن الشافعي. طيب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول المراد هناك من هو أتقن في الحديث، وليس لا يحكم بالأجلية، وإنما يحكم في هذا الباب بالأصحية وأيضا بالتثبت في الحديث والإتقان. المهم الشاهد من هذا أنه لا يطلق الإسناد، يعني أصح الأسانيد على الصحيح هكذا على الإطلاق، بل يقيد بالبلد أو يقيد بالراوي، وهذا الصحيح هو الذي اختاره كما سمع في الحاكم وابن الصلاح والنووي والزركشي والسيوطي والسخاوي والقاري والمناوي وكثير من أهل العلم، أنه لا يطلق أصح الأسانيد، لأنه قد تكون عندك أصح الأسانيد وعند غيرك ما يقبل أن يكون أصح الأسانيد، فقل أصح أسانيد فلان، هذا أسهل. طيب، ما هي فائدة معرفة أصح الأسانيد؟ الآن ذكر المؤلف عبارة عن أمثلة فقط، أحمد إسحاق علي بن مدين الفلاسي يحيى بن معين البخاري فقط، زاد أحمد شاكر أمثلة كثيرة، فذكر أسانيد مخصصة، أصح أسانيد الزهري، أصح أسانيد علي، أصح أسانيد عمر، أصح أسانيد عائشة، وهكذا ذكر أمثلة كثيرة، بعضها يسلم له وبعضها منتقد كما ذكر الشيخ الألباني في حاشيته. لكن ما هي فائدة معرفة هذا النوع إذا كان الصحيح أنه لا يطلق، وإنما نقول أصح أسانيد فلان، أصح أسانيد البلد الفلاني بالتقييد؟ لكن ما هي فائدة معرفة كلام الأئمة في قولهم أصح الأسانيد؟ هناك فوائد يستفاد منها ويستفيد منها طالب العلم في معرفة أصح الأسانيد. أولا الترجيح عند المعارضة، ف فقد يتعارض معك إسنادان، يتعارض معك إسنادان. الإسناد الأول قد أطلق عليه مثلا ابن معين أنه من أصح الأسانيد، أو أطلق عليه أحمد أنه من أصح الأسانيد، والسند الثاني ما أطلقوا عليه، فقد يستفاد منه إيش؟ في الترجيح، تقول هذا السند أرجح من ذاك السند. ليش؟ لأن هذا قد أطلق عليه أنه من أصح الأسانيد، وإن كنا لا نوافق هذا الإمام أنه هو أصح الأسانيد وغيره ما هو أصح الأسانيد، لكن هذا الحديث هذا السند قد زكي، إذن يستفاد من معرفة أصح الأسانيد ما هو الترجيح عند المعارضة. وأيضا ويستفاد منه أيضا أن الراوي الذي يذكر في سند قيل فيه أصح الأسانيد أن الرواة فيه من أثبت الناس في مشايخهم، ما قيل له أصح الأسانيد إلا لأن هؤلاء الرواة من أثبت الناس في مشايخهم، ولا ما يكون أصح الأسانيد. طيب، ولهذا تجد المحدثين يقولون فلان روى عنه مثلا 10، من أثبتهم؟ فلان، أثبت الناس في فلان في فلان، هو فلان. إذن إذا عرفنا أن هذا من أثبت الناس نستفيد منه أيضا عند الترجيح. أيضا قالوا معرفة أصح الأسانيد يوفر الوقت على الباحث، يوفر الوقت على الباحث غالبا. إيش معنى يوفر الوقت على الباحث؟ يعني مثلا وجدتهم يقولون في سند، وجدت سند هكذا يرويه الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل تحتاج ذهب تبحث في التقريب وفي كتب التراجم؟ خلاص انتهينا، هذا السند الذهب، سلسلة الذهب، والحديث صحيح، يوفر عليك الوقت، ما نحتاج إلى بحث وتنقيب، لأن هذا قد أطلقوا عليه أنه أصح الأسانيد. لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، وإنما هذا يقال غالبا. لماذا غالبا؟ لأن هناك بعض التراجم وبعض السلاسل قد أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد وفيها ضعف. أنتم معي ولا لا؟ هناك بعض التراجم وهي قليلة قد أطلقوا عليها أصح الأسانيد وفيها ضعف. على سبيل المثال انظر كلام الشيخ الألباني على حاشية أحمد شاكر، أحمد شاكر ذكر أمثلة كثيرة بعضها انتقدها الشيخ الألباني، قال هذا السلسلة ما يصح أن تكون أصح الأسانيد لأنه فلان ضعيف. إذن إيش نستفيد من هذا؟ أنه يوفر لك الوقت في الغالب، يوفر لك الوقت في الغالب. مثل هذه الأشياء المشهورة، الزهري عن سالم عن أبيه، عبيدة عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، هذا مباشرة، ما يحتاج تقول هل سمع عبيدة من علي، هل سمع محمد بن سيرين من عبيدة، لأن هذا قد قالوا فيها صح الأسانيد. لكن أحيانا إذا كان من الأشياء التي ليست مشهورة فمثل هذا تحتاج أن تتأكد منه وتتنبه له. طيب، انتهينا من هذا. قال رحمه الله: أول من جمع صحاح الحديث، هذا من كلام من؟ أحمد شاكر، الذي يكون بين قوسين من كلام أحمد شاكر. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أي المجرد، الصحيح المجرد، حتى لا يقبل إيش انتقاد مغلطاي، فإن ابن الصلاح وكذا كلام ابن الصلاح انتقده مغلطاي، فقال كيف يقول أول من جمع الصحيح البخاري وقبله مالك؟ مغلطاي على الدين، مغلطاي له حاشية على مقدمة ابن الصلاح. فرد عليه بعضهم، طيب، كالعراقي في التقييد والإيضاح والحافظ في النكت الصلاحية والسيوطي في التدريب والسخاوي في فتح المغيث، فقالوا أراد ابن الصلاح الصحيح المجرد البعيد من المراسيل والمقطعات والمعضلات والموقوفات، الصحيح المجرد الذي هو بالسند المتصل، أول من جمع فيه من هو؟ البخاري. أما ذكر الصحيح في كتابه فنعم، ذكره مالك وذكره غيره قبل البخاري. قال: أول من اعتنى بجمع الصحيح، قلنا المجرد أي الذي ليس فيه الأحاديث المنقطعة ولا المراسيل ولا المعضلة ولا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلا صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. ويقال البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة، لا بد من هذه الزيادة، أصح الكتب المصنفة، لأنك لو قلت أصح الكتب معناه أنك قدمتها على القرآن، فإن القرآن كتاب الله، لكن يقال أصح الكتب بعد كتاب الله، أو يقال أصح الكتب المصنفة. هذا القول
في حاشية أربعين نووي الرابط أصح الكتب المصنفة، النووي قال لا، بل المصنفة بعد
كتاب، ما يحتاج، ما دام قال
جعلها حاشية وما تنبح أنها كتب المصنفة، وعن حاجة على كلمة المصنفة قال لا، بل المصنفة بعد كتاب.
ليش كتاب الله مصنف تصنيف؟ ماذا إن قال إن كان قيد بالمصنفة فيكفي، وإلا يقال أصح الكتب بعد كتاب الله. قال رحمه الله: والبخاري أرجح. لماذا كان صحيح البخاري أرجح؟ سيذكر المؤلف مرجح واحد. قال: لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. إيش معنى الكلام هذا؟ ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. لماذا كان البخاري صحيحه أرجح من صحيح الإمام مسلم؟ أولا قبل هذا هل صحيح البخاري فعلا هو أرجح من مسلم؟ المسألة فيها ثلاث أقوال قبل أن نذكر ما ذكره المؤلف. المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن صحيح البخاري هو أرجح من صحيح مسلم، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن صحيح مسلم أرجح من صحيح البخاري، وهذا قول بعض المغاربة، ومنهم ابن حزم، ومنهم ابن حزم. وبعضهم يقول كلام المغاربة لا يريدون الصحية، وإنما يريدون أن صحيح مسلم من حيث حسن الصياغة والترتيب أحسن. وفعلا إن كانوا يريدون هذا فنعم، فصحيح مسلم من حيث الترتيب وحسن الصياغة أحسن من صحيح البخاري، أما من حيث الصحة فالبخاري أصح كما هو قول الجمهور. القول الثالث أن البخاري ومسلم سواء، أن البخاري ومسلم سواء، وهذا قد ذكره الزركشي وغيره. طيب، ومال إليه القرطبي، هذا القول الثالث مال إليه القرطبي، وذكر ذلك ابن الملقن. طيب، والصحيح قول الجمهور أن البخاري أرجح. لماذا أرجح؟ لأمور كثيرة، من هذه الأمور هذا الذي ذكره المؤلف. ما هو هذا الذي ذكره المؤلف؟ الشرط، شرط البخاري أقوى وأشد. فلما كان شرط البخاري أقوى وأشد كان كتابه أصح. ما هو شرط البخاري؟ اشترط البخاري ألا يخرج في صحيحه لراوي من الرواة حديثا إلا أن يكون قد سمع هذا الراوي من شيخه، قد يكون عاش في زمنه وسمع منه. هل يشترط أن يكون قد صرح أنه سمع ذلك الحديث؟ لا، المهم أن يكون هذا التلميذ قد سمع من الشيخ، قد حدث عن الشيخ ولقيه وسمع منه. وأما مسلم رحمه الله فإنه لا يشترط السماع، وإنما يشترط المعاصرة، لكن ليس كما ذكر المؤلف هنا، بل يكتفى بمجرد المعاصرة، بل يزاد مع هذا المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. لأنه إذا كانت معاصرة مع عدم إمكان اللقي هذا ما هو على شرط مسلم. كيف هذا؟ كان يكون مثلا التلميذ في أمريكا، عاش في أمريكا، والطالب عاش مثلا في الهند، ما كان في مواصلات تلك الأيام، وما تمكن هذا الرجل من السفر من أمريكا، ولا هذا الذي في الهند خرج من الهند، هذا ما أمكن اللغة، وإن كان عاصرة في زمنه لكن ما أمكن اللغة. هل يصلح أن يأتي مسلم رحمه الله فيخرج في كتابه حديثا من طريق صاحب أمريكا عن صاحب الهند هنا لأنه معاصر، وهو قال هنا مجرد المعاصرة؟ لا، لأن هنا لا يمكن اللغة. لكن إنسان مثلا قد نزل بغداد وروى عن شيخ من أهل بغداد، نحن ما سمعنا أنه سمع منه ولا وجدنا أنه سمع منه، لكن عاصرة وعاش في بغداد، هل يمكن أنه قد لقيه؟ إذن المعاصرة مع إمكان اللقي. أما إذا كان الراوي عاصر شيخه ولا يمكن أنه لقيه فهذا ليس على شرط مسلم ولا على شرط البخاري. إذن هذا الترجيح الأول، لماذا رجح البخاري على مسلم؟ لأنه شرطه أقوى، فهو اشترط أن يكون كل راو قد سمع من شيخه، بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. هذا الشرط الأول. ها؟ نعم. أما هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. مقارب بين البخاري ومسلم. أما على عدم التدريس فهذا شرطهما جميعا. أما إذا كان مدلس ما يخرج الله إلا إذا كان ما سمعه من شيخه أو انتقوه فقط. طيب، هذا المرجح الأول، وهناك مرجحات كثيرة، منها أن الرواة الذين تكلم فيهم الحفاظ وجرحوهم في صحيح البخاري أقل من الرواة الذين جرحوا في صحيح مسلم. طيب، الأمر الثاني الثالث أن الأحاديث المنتقدة في البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم. الأمر الرابع أن الذين انتقدوا على البخاري من الرواة أكثرهم من مشايخه، وهو أعرف المشايخ ولعله انتقد من أحاديثه، بينما مسلم أكثر الرواة الذين انتقدوا عليه في طبقات عليا ليسوا من مشايخه. الأمر الذي بعده أن الرواة الذين انتقدوا على الإمام البخاري في صحيحه ما أكثر من الرواية عنه، بينما مسلم هناك سلاسل انتقدت عليه وأكثر منها، مثل سلسلة أبي الزبير عن جابر، سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا. طيب، فأكثر منها. فهذه من المرجحات. أيضا مما ذكره من المرجحات أن صحيح البخاري أكثر فوائد وأغزر علما من صحيح مسلم، مع التبويب، مع تلك الأبواب الفقهية. طيب، أيضا من المرجحات أن الإمام البخاري شيخ مسلم، لهذا قال الدارقطني لولا البخاري ما جاء ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قالوا هذا فيه مبالغة، فالإمام مسلم عالم لكنه استفاد من شيخه البخاري، والبخاري أعلم منه. هذه من المرجحات لصحيح البخاري على مسلم. وبعضهم، بعض الشراح كابن أبي جمرة، يزيد بعض الأشياء التي ما عليها دليل، فيقول يعني البخاري فيه من العلوم الباطنة والمعارف وما أدري إيش من كلام الصوفية أكثر من صحيح مسلم، وهذا ليس بصواب، نكتفي بهذا الظاهرة، الظاهرة هذه واضحة ما تحتاج إلى زيادة. طيب، قال ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أما علماء المغرب كما سمعت فالمراد بهم من، اختصارا للفوائد لأن عندي حاشة طويلة، المراد بهم بن حزم، ابن حزم وبعض أهل المغرب، هؤلاء قدموا مسلم، لكن تقديم أهل المغرب مسلم على البخاري الظاهر أنه ليس في الأصحية وإنما في حسن الصياغة والترتيب، ولهذا قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. إذن مسلم كتابه مرتب ترتيب صناعة، طيب صناعة والصياغة، فمسلم أصح أحسن من حيث الترتيب والصناعة والصياغة، والبخاري أصح. أما أبو علي النيسابوري فهذا ثبت عنه، إن كان الحافظ بن حجر يعني يشير إلى أنه لم يثبت والصحيح أنه قد ثبت، ثبت عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم بن الحجاج. إيش عمل الآن أبو علي النيسابوري؟ قدم مسلم على البخاري، هل أراد حسن الصياغة؟ قال بعضهم أراد حسن الصياغة، لكنه قال أصح، كلمة أصح ترد هذا القول. طيب، القول الثاني أنه أراد المساواة، فيكون قول أبي علي النيسابوري مع القول الثالث الذي فيه أن البخاري ومسلم سواء، وهو يقول ليس هناك ما هو أصح من مسلم، لكن قد يكون هناك ما يساويه وهو البخاري، فممكن يحمل كلام أبي علي النيسابوري على أنه يرى رأي القرطبي ومن معه أن البخاري ومسلم سواء، ولكن أكثر أهل العلم على أن المراد بكلام أبي علي النيسابوري أنه يقدم صحيح مسلم على البخاري، وعلى كل قوله مردود بما تقدم من المرجحات أن قوله مردود. ايش قلت انا قبل ما سمعتني؟ هل قلت ذكر الحافظ انه لم يثبت والصحيح انه قد ثبت؟ ذكر الذي بعده، قد ذكر بعده انه قد اخرجه الخطيب في تاريخه وصيانة مسلم، وايضا قد ثبت عند ابن مندة في شروط الائمة، ما هو موجود عندك، ثبت هذا الاثر عند ابن مندة في شروط الائمة صفحة 71-72 في شروط الائمة لابن مندة، فقد ثبت عن ابي علي النيسابوري. المهم قوله مردود سواء اراد الاصحية او غير الاصحية، والصحيح الذي عليه الجمهور. طيب، قال ثم إن البخاري، نكمل هذه الفائدة، ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، يعني معناه البخاري ومسلم لما شدد في هذا الشروط هل معناه أنهما جمع كل الأحاديث الصحيحة؟ لا، هذا فهم خطأ، لم يلتزما، بل يقول السخاوي رحمه الله تعالى بل لو قيل إنهما لم يستوعبا شرطهما لكان هذا القول موجها أو وجيها. طيب، الآن البخاري عنده شرط ومسلم عنده شرط، هل كل ما جاء من الأحاديث على شرط البخاري أخرجه البخاري؟ يعني ليس معناه أنه ترك من الأحاديث الصحيحة التي ليست على شرطهما، بل ترك من الأحاديث التي هي على شرطهما، ولهذا ألف الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب إيش؟ الإلزامات. ما هو كتاب الإلزامات هذا؟ يأتي بحديث ويقول هذا الحديث على شرط البخاري، فيلزم البخاري أن يخرجه، لماذا ما أخرج البخاري؟ والصحيح أنه لا يلزم البخاري، البخاري ما قال أنا سأخرج كل ما كان على شرطي، ولا قال أنا سأخرج كل ما كان صحيحا، وإنما انتقى ما رآه أصح الأحاديث. اختاروا ما هو أصح الأحاديث، انتخبوا. طيب، قال قد قال البخاري رحمه الله كما من طريق إبراهيم المعقل قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وترك من الصحيح خشية أن يطول الكتاب، وقال مسلم إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعف. هذا موجود في فتح المغيث. إذن هذا قد صرح فيه البخاري ومسلم أنهما ما أخرجا كل الأحاديث الصحيحة. قال فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري. أحيانا البخاري الترمذي تلميذه، فينقل الترمذي مثلا في العلل يقول هذا الحديث صححه شيخنا محمد، يعني البخاري، تنظر في البخاري ما هو موجود، فيكون حديث صحه البخاري وليس في الصحيحة. هذا يدل على أن الأحاديث الصحيحة ما حصرها البخاري في الصحيحة، بل هناك أحاديث في التاريخ الكبير للبخاري، في الأدب المفرد، في جزء رفع اليدين، في القراءة خلف الإمام، صححها وليست في الصحيحة. بل وقد ألف الحاكم رحمه الله تعالى كتاب سماه المستدرك على الصحيحين، يعني استدرك أحاديث صحيحة لم تكن موجودة في البخاري ومسلم. الحاكم حصرت له أوهام كثيرة وأدخل أحاديث ضعيفة وموضوعة ومردودة، لكن نصف له كما سيأتينا أنه نصف له بعض الأحاديث. قال: كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. إذن فلم يستوعبا، بل كما سمعت لم حتى يستوعبا شرطهما، ما هم مجرد صحيح فقط، ما هم مجرد. ولهذا الحاكم لما ألف المستدرك إنما أراد الرد على بعض أهل البدع الذين كانوا يقولون يكفينا البخاري ومسلم. وألف شيخنا المقبل رحمه الله تعالى الصحيح المسند ردا على من؟ على بعض أهل النجد. نعم نعم، دكتور في المدينة ما أذكر عن من هو، كان يقول يكفي البخاري ومسلم، فرد الشيخ وألف الصحيح المسند مما ليس في الصحيح، ليبين أن هناك أحاديث صحيحة ليست في البخاري ومسلم. وهذا طيب، طيب لهم. نعم، لكن ما جمعهم مثل ما جمعه البخاري ومسلم.